أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه وللحاضرين ولنا ولجميع المسلمين، وبإسنادكم حفظكم الله وبارك فيكم وأحسن إليكم. نقرأ كتاب الاستذكار للإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب الحسبة في المصيبة. مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. هذا الإسناد من أجود أسانيد الأحاد، وفي هذا الحديث على حسب ما قيده مالك رحمه الله في ترجمته من ذكر الحسبة، وهي الصبر والاحتساب والرضا والتسليم، أن المسلم تكفر خطاياه ويغفر له ذنوبه بالصبر على مصيبته، ولذلك خرج عن النار فلم تمسه. وقد ذكرنا في التمهيد أحاديث تعضد هذا المعنى وتشده، منها حديث أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياه. ذكر
ممكن
الحديث
نقول تعبد وتعضد على المبالغة، لا بأس يعني. نعم.
نعم، أحسن الله إليكم.
نعم نقول.
نعم، قال: ذكر في الحديث لم يبلغوا الحنث، يعني لم يبلغوا أن تجري عليهم الأقلام بالسيئات. فإذا كان الآباء يدخلون الجنة بفضل رحمة الله لأطفالهم، دل على أن أطفال المسلمين في الجنة، لأنه يستحيل أن يرحموا من أجل من ليس بمرحوم. ألا ترى إلى قوله بفضل رحمته إياهم؟ وعلى هذا جمهور علماء المسلمين إلا المجبرة، فإنهم يقولون هم في المشيئة. وشهد بهذا ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني مكافر بكم الأمم حتى بالسخط يظل محبنطئا.
نعم.
نعم، محبنطئا، يقال له ادخل الجنة فيقول: لا، حتى يدخلها أبواي. فيقال له: ادخل الجنة أنت وأبواك.
نعم، كلمة
ومثل ذلك أيضا
مبطئا هي تفسيرها ما بعدها، أنه يستبطئ، قال له تقدم فيتأخر، قال له أقبل فيدبر، وقال له أدخل فيقول لا، هذا معناها يعني.
قال: ومثل ذلك أيضا حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صغاركم دعاميص الجنة. وأبين من هذا حديث شعبة عن معاوية بن قرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الدعموس الصغير والدعاميص الصغار، صغار الجنة. نعم.
نعم، قال: وأبين من هذا حديث شعبة عن معاوية بن قرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن رجلا من الأنصار مات له ابن صغير فوجد عليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما يسرك ألا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته يستفتح لك؟ فقال له: يا رسول الله، أله خاصة أم للمسلمين عامة؟ قال: بل للمسلمين عامة. وروي عن علي رضي الله عنه في قول الله تعالى
وجد
ذكره
عليه بمعنى حزن، ووجدته بمعنى إيه؟ وقعت عليه يستفتح لك. نعم.
يعني مات له ابن صغير فوجد عليه.
نعم، اللي هي بمعنى حزينة يعني.
نعم، جزاك الله خير.
وزيكم.
قال: وروي عن علي رضي الله عنه في قول الله تعالى ذكره: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين، قال: أطفال المسلمين. وسنذكر الآثار التي يحتج بها فرق الإسلام أهل السنة والمجبرة وغيرهم في الأطفال في باب جامع الجنائز بعد من هذا الكتاب إن شاء الله. وأما قوله في حديث مالك إلا تحلة القسم، فهو لفظ مخرج في التفسير المسند، لأن القسم المذكور فيه معناه عند العلماء قول الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. قال الحسن وقتاده حتما مقضيا واجبا. وكذلك قال السدي رواه عن مرة الهمداني عن ابن مسعود. وقد اختلف العلماء في الورود المذكور في هذه الآية، فقال منهم قائلون الورود الدخول، وممن قال ذلك عبد الله بن رواحة وعبد الله بن عباس على أنه قد اختلف في ذلك عن ابن عباس، وقد ذكرنا الأسانيد بذلك عنهما في التمهيد. ذكر ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال الورود الذي ذكره الله تعالى في القرآن الدخول ليردها كل بر وفاجر. ثم قال ابن عباس في القرآن أربعة أوراد، قوله تعالى فأوردهم النار، وقوله حصب جهنم أنتم لها واردون، وقوله ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، وقوله وإن منكم إلا واردها. قال ابن عباس والله لقد كان من دعاء من مضى اللهم أخرجني من النار سالما وأدخلني الجنة غانما. وعن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الورود هو الدخول، لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها، فتكون على المؤمن بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم، فينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا. يقول في ذلك الموضع يفوز بالسلامة أهل الطاعة ويشقى بالعذاب أولي الكفر والمعصية. وقال آخرون أولي الكفر والمعصية وقولوا
ويشقي إني
نعم
ويشقى يبقى أقوله،
قولوا نعم
وده الأولى يعني.
نعم
نعم
أحسن الله إليكم.
أمين عليكم.
ويشقى بالعذاب أولو الكفر والمعصية. وقال آخرون الورود الممر على الصراط. روى الكعبي عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله وإن منكم إلا واردها قال الممر على الصراط. وروي ذلك عن عبد الله بن مسعود وكعب الأحبار وخالد بن معدان وأبي نضرة وهو قول الشدي. وروى إسرائيل وشعبة
روى الكلبي، روى الكلبي عن أبي صالح.
صحيح الكلبي. نعم
نعم محمد بن السائب الكلبي المفسر.
نعم
جزاك الله خيرا.
نعم.
قال روى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله وإن منكم إلا واردها قال الممر على الصراط. وروي ذلك عن عبد الله بن مسعود وكعب الأحبار وخالد بن معدان وأبي نضرة وهو قول السدي. وروى إسرائيل وشعبة عن السدي أنه سأل مرة الهمداني عن قول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها قال فحدثني أن عبد الله بن مسعود حدثهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد إلا وهو يرد النار ثم يصدرون منها بأعمالهم، فأولهم كالبرق ثم كالريح ثم كخطو الفرس ثم كالراكب في رحله ثم كشد الرجل ثم كمشيه. نعم
يعني كشد الرجل كإسراعي.
قال وقفه إسرائيل، وكان شعبة ربما رفعه وكان كثيرا يرفعه. وقال آخرون هو خطاب للكفار. ذكر
وكان
وكيع عن
كثيرا.
شعبة وكان كثيرا يرفعه.
يعني ما المقصود؟ شعبة.
نعم
العبارة هنا لعل فيها تحريف، لأن يقول وقفه إسرائيل وكان شعبة ربما رفعه وكان كثيرا يرفعه، لعل الأولى ربما وقفه وكان كثيرا ما يرفعه. يعني هو يريد أن يبين بين حالتين، أحيانا يقف الحديث وأحيانا يرفعه، ما
وكان
ينفعش يجيب
شعبته
رفعه في
ربما
الموضوع.
وقفه وكان
وكان
كثيرا
كثيرا ما
يرفعه.
يرفعه، كثيرا
نعم
يرفعه أو ما يرفعه، يعني حتى
نعم
يبين بين الوجهين.
نعم نعم مثل هذا يعني كيف يتعامل معه المحدثون؟ ما
هذا من
وقفه
باب
واحد ورفعه واحد، أو كيف يتعاملون كذلك مع راو واحد أحيانا يرفع وأحيانا يقف؟ هل ده من باب النشاط ولا من باب الاضطراب وعدم الضبط؟
يعني هذا له عدة احتمالات.
نعم
طبعا هذا اختلاف في الوصل أو في الرفع والوقف،
نعم
ومثله الاختلاف في الوصل والإرسال،
نعم
وهم يعلون به حديث الراوي إلا إذا استطاعوا أن يعني يجمعوا أو يرجعوا. فمن طرق الجمع كما تفضلت حضرتك أنهم يقولون أن الراوي قد ينشط مرة فيرفعه، وقد يقصر به ويوقفه، فيعني يرويه على الوجهين، أو
نعم
أن الراوي أحيانا يشك فبدلا من أن يرفعه يوقفه لأنه
نعم
شك في الرفع فيجعله عن عبد الله بن مسعود من قوله، أو يكون مثلا الحديث موصول مسند فيجعله مرسلا إذا شك، وكان مالك كثيرا ما يفعل ذلك. أو ننظر إلى
يعني في
الرواة عن
الحد
الراوي.
الأدنى شك.
نعم،
نعم
وهذا الشك يعمل بالأدنى وهو الإرسال أو الوقف.
نعم
ثم ننظر في الرواة عن هذا الراوي، فيحدث مسألة موازنات بين الطرق، الذين رووا عنه الرفع والذين رووا عنه الوقف، ويوازنوا بين هذه الطرق، أيهم أثبت، أيهم أوثق، أيهم أحفظ، أيهم أكثر عددا، وبالتالي يحصل ترجيح.
وأيهم أقدم
فإذا
كذلك؟
وأيهم أكثر ملازمة له، وهكذا يعني طرق الترجيح
نعم
بين الرواة على في اختلافهم على الراوي الواحد، وهكذا يعني. فهذه طرق يعني في مسألة الرفع والوقف والوصل والإرسال. جزاكم
يعني
الله.
نشاط وشك واختلاط، أو هذه عادته مثلا في الاضطراب؟
نعم.
نعم جزاكم الله خير، بارك الله لكم. تفضل شيخ.
نعم شيخ. قال: وقال آخرون هو خطاب للكفار. ذكر وكيع عن شعبة عن عبد الرحمن بن السائب عن رجل عن ابن عباس أنه قال في قول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها، قال: هو خطاب للكفار. روي ذلك عن الحسن قال: هو خطاب للمشركين. قال أبو عمر: يريد وإن منكم يا هؤلاء أو نحو ذلك. وقد روي عن ابن عباس أنه كان يقرأها: وإن منكم إلا واردها، ردا على الآيات التي قبلها من الكفار، قول الله تعالى: فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. وإن منهم إلا واردها، أو إن منكم إلا واردها، لكن يقرأها هكذا. نعم
هو يقرأها منهم بقى،
نعم، وإن
يقول
منهم إلا
ردا
واردها.
على الآيات يعني عطفا.
قال ابن الأنباري وغيره: جائز في القصة أن يرجع من مخاطبة الغائب إلى لفظ المواجهة، كما قال عز وجل: وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. فأبدل الله من
والبلاغيين
الكافر
يثبتون
هذا.
هذا للإفات، كما في الفاتحة: إياك نعبد، بعد قوله: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ثم يقول: إياك نعبد، فالتفت من الغيبة للخطاب. نعم
قال أبو عمر: يرجع من مخاطبة الغائب إلى المواجهة، ومن المواجهة إلى الغائب، كما قال عز وجل: حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم. وهو كثير في القرآن وأشعار العرب. وقال آخرون: الورود إشراف على النار بالنظر إليها، ثم ينجي منها أو ينجى منها الفائز، ويصلاها من قدر عليه دخولها. واحتج هؤلاء أو بعضهم بقوله عز وجل: ولما ورد ماء مدين، أي أشرف عليه ورآه. وقال الحسن: هو
هو هنا
كقولك.
يعني كتبها 3 مرات خطأ، ولا قصده الغائب والمواجه يعني المخاطب يعني، صحيح؟
يرجع من مخاطبة الغائب إلى المواجه.
إلى لفظ المواجه يعني بدلالة الغائب، الغائب لفظ مذكر، المواجه لفظ مذكر، وهكذا يعني، لأنه كررها 3 مرات. نعم.
قال: وقال آخرون: الورود إشراف على النار بالنظر إليها، ثم ينجي منها أو ينجى منها الفائز ويصلاها من قدر عليه دخولها. واحتج هؤلاء أو بعضهم بقوله عز وجل: ولما ورد ماء مديا، أي أشرف عليه ورآه. وقال الحسن: هو كقولك وردت البصرة، وليس الورد الدخول. واحتج من ذهب هذا المذهب بقوله عز وجل: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. ومن قال الورود الدخول قال: من نجا منها كانت عليه بردا وسلاما فقد أبعد عنها. واحتجوا أيضا بقوله عليه الصلاة والسلام: إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال له: هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة. وقال طائفة: إن المؤمن إذا زحزح عن النار لم يرها ولم يردها، ويكون ما يناله في الدنيا من الحمى ورودا لها. قال: حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا ابن أبي دليم قال حدثنا ابن أبي قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا يحيى بن يمان عن عثمان بن الأسود أنه قال: حظ المؤمن من النار، ثم قرأ: وإن منكم إلا واردها، فقال: الحمى في الدنيا الورود، فلا يردها في الآخرة. وقد روي عن أبي هريرة أنه قال: عاد رسول الله صلى الله عليه
يعني
وسلم
النفي
وأنا معه فلا يردها.
فلا يريدها، نعم، في الآخر، لأني لا هنا نافية، فهو خبر عادي. نعم.
قال: وقد روي عن ابي هريره انه قال: عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا معه مريضا كان به وعك، فقال له: ابشر، فان الله تعالى يقول: هي ناري اسلطها على عبدي المؤمن لتكون حظه من النار في الاخره. وفي حديث ابي ريحانه الانصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: الحمى كير من جهنم، وهي نصيب المؤمن من النار. واسناد هذين الحديثين في التمهيد. وفي هذا الباب مالك عن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن أبي النضر السلمي أو السلمي، صحيح شيخنا؟
سلمية، نعم،
بالفتح والفتح، السلمي أو السلمي،
عندك ضبط لها يعني؟ ضبطتها؟
هو في السلمي، في السلمي نسبة إلى بني سلمة،
نعم
الله أعلم.
نعم
نعم. قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت لأحد من المسلمين 3 من الولد فيحتسبهم إلا كانوا له جنة من النار. فقالت امرأة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أو اثنان؟ قال: أو اثنان. هذا الحديث قد اضطرب فيه رواة الموطأ في أبي النضر هذا، فطائفة تقول كما قال يحيى عن أبي النضر، وطائفة تقول عن أبي النضر السلمي، منهم القعنبي، وهو رجل مجهول لا يعرف في حملة العلم، ولا يوقف له على نسب، ولا يدرى أصاحب هو أو تابع، وهو مجهول ظلمة من الظلمات. قيل فيه محمد بن النضر، وقيل عبد الله بن النضر.
حتى ضبط اسمه.
نعم.
نعم.
وقال فيه أكثرهم السلمي بفتح السين واللام، كأنه من بني سلمة في الأنصار. وقال بعض المتأخرين فيه إنه أنس بن مالك بن النضر، نسب إلى جده النضر. قال: وكنية أنس بن النضر أبو النضر، وكنية أنس بن مالك أبو النضر، وهذا جهل واضح وغباوة بينة، وذلك أن أنس بن مالك بن النضر ليس من بني سلمة، وإنما هو من بني عدي بن النجار، ولم يكن قط بأبي النضر، ولم يكن قط بأبي النضر، وإنما كنيته أبو حمزة. والذي حاله هذا الحديث،
هو هنا يقول السلمي كأنه من بني سلمة، كأنه من بني سلمة اللي
بالكسر
هي
اللام.
قبيلة سيدنا، نعم
نعم
بكسر اللام، نعم اللي هي قبيلة سيدنا جابر بن عبد الله.
نعم
القبيلتان اللتان همتا أن تفشلا في غزوة أحد بني سلمة وبني حارث، فهو
نعم
ضبط سلمة هنا بكسر اللام التي ينسب إليها السلمي. إن إحنا عندنا في نسب متشابهة في هذه أو في هذا الباب، يعني عندنا السليمي
نعم
والسلمي والسالمي والسلمي والسلمي. السلمي نسبة إلى سلم، أن يكون جدهم اسمه سلم بتسكين اللام، وسليم ينسب إليه سلمي، وعندنا سلمة ينسب إليهم سلمي بفتح اللام على غير القياس يعني.
نعم
وعندنا بني سالم ابن عوف مثلا يقال في النسبة إليهم السالمي، وبني سليم بفتح السين يقولون فيه السليمي على نفس القياس. فهو المخالف للقياس بني سلمة يقال فيهم السلمي بفتح اللام، فهنا المفترض أنه يكسر اللام يعني. نعم
جزاكم الله خيرا.
جزاكم الله خيرا. يعني يقول السلمي السلمي.
لا السلمي هو كاتب النسبة صح إذا كانت هذه نسبته أصلا، لكن أنا أقصد إن اسم القبيلة من بني سلمة، وهذه تمر معنا كثيرا في الأحاديث يعني.
نعم.
جزاكم الله خيرا.
هم الذين سألوا القرب من المسجد، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: احتسبوا آثاركم.
نعم يا بني سلمة، آثاركم أو دياركم تكتب
آثاركم.
دياركم تكتب دياركم تكتب
نعم.
آثاركم، يعني الزموا دياركم.
نعم.
قال رحمه الله: والذي حاله هذا الحديث وله أدخله مالك في موطئه الاحتساب في المصيبة والصبر عليها. والذي حاله والذي حاله هذا الحديث شيخنا الذي يعني إيه والذي حاله؟
أنا أفكر فيها يعني.
نعم. قال: وله
هو المعنى،
أدخله مالك.
المعنى المفهوم إن هو ده سبب إدخال مالك لهذا الحديث في الموطأ،
إنه
لكن
من
إيه
باب
حاله؟
الفضائل يعني.
نعم.
يعني لأجل الاحتساب على الاحتساب في المصيبة، لكن
وله
ما معنى والذي حاله؟
أدخله مالك في موطئه، يعني هو تكلم عن سبب الإيراد هنا يعني للحديث.
سبب الإيراد يعني.
طيب والذي حاله، لو قلنا إنه يتكلم عن الراوي أو يتكلم عن الحديث بسبب الراوي.
هو يتكلم عن الحديث، لا دخل للراوي يعني، لأن الراوي لا دخل له في سبب الحديث، لكن الكلمة فيها إشكالية يعني.
ممكن شيخنا، والذي حمله مثلا
ما تمشيش مع هذا الحديث.
على حمله على هذا الحديث، حمله وله أدخله مالك
يعني
في
بعيد
موطئه.
أن يكون سقط منه هذا كله. والذي حمله على هذا الحديث أو على إيراد هذا الحديث، يعني كلام كثير يصعب أن
يعني
يكون سقط.
أنا أظن أن العبارة والذي أحاله هذا الحديث، يعني هذا الحديث أحال هذا المعنى، والذي أحاله هذا الحديث وله أدخله مالك في موطئه الاحتساب.
هذا لو كان في حديث مثلا يقابله فجاء بهذا الحديث مثلا ليضبط المعنى أو الأمر. أما لماذا يكون أحالة؟
أحالة يعني
أحالة
هذا
هنا فيه إزالة.
هذا لا، أنا أقصد أن أحالة بمعنى حول، يعني أحال هذا الحديث، أحال على هذا المعنى هو معنى الاحتساب.
طب لماذا لا
تعتبر
نقول
الزيادة
الذي
كلها؟
حاله هذا الحديث بمعنى أنه يعلق على ضعف الراوي ومن ثم ضعف الحديث، يقول يعني وهو رجل مجهول لا يعرف وتكلم
نعم
عليه بثمانية سطور.
نعم لكن ما علاقة هذا بالترجمة اللي هي الاحتساب في المصيبة والصبر عليها؟ ما
أن
علاقة
يكون
هذا
أدخل
بعمل
الحديث
مالك؟
مثل هذا الراوي رغم هذا الكلام فيه، لأنه من باب الفضائل وليس من باب الأحكام.
لعل كلام حضرتك هو الصواب، لأن هو يقول في السطر الثالث يعني والذي حاله هذا الحديث، يعني حال هذا الحديث من الضعف الذي ظهر، يعني أنه تفسير للحديث الذي قبله، يعني كأن مالكا مع ضعفه أراد أن يريده على سبيل التفسير، وأن هذا مقبول في إيراد الأحاديث الضعيفة إذا كانت تفسيرا للأحاديث الصحيحة. لعل هذا يعني
ويكون ده سبب من أسباب إيرادهم للضعيف.
نعم يقبلونه في تفسير الصحيح.
نعم
ممكن شيخنا حمله فقط بدون الزيادات الأخرى، يعني والذي حمله هذا الحديث من المعنى يعني، وله أدخله مالك في موطئه، يعني السبب هذا المعنى.
هي تصحيح العبارة لا بأس به مع هذه الكلمة، ولكن يبقى سبك المعنى في هذه الجملة والجملة التي بعدها، يعني تظل قلقة على هذا يعني. نعم.
قال رحمه الله: وقد روي معنى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه والحمد لله، من حديث أبي هريرة وأبي سعيد ومعاذ بن جبل وغيرهم في كتاب ابن أبي شيبة وغيره. وفي هذا الباب أيضا مالك أنه بلغه عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما يزال المؤمن يصاب في ولده وحامته حتى يلقى الله وليست له خطيئة. قد ذكرنا من أسند هذا الحديث عن مالك ووصله فجعله عن مالك عن ربيعة. نعم شيخ؟
نعم، في ولده وحامته
حامي.
يعني قرابته. نعم.
بالتشديد.
نعم إن شاء الله.
نعم. قد ذكرنا من أسند هذا الحديث عن مالك ووصله فجعله عن مالك عن ربيعة عن أبي الحباب عن أبي هريرة في التمهيد، وذكرنا آثارا متصلة في معناه هناك والحمد لله. وفيه من الفقه تكفير الخطايا والذنوب بما ينال المؤمن من مصائب الدنيا في بنيه وقرابته وماله، والله أعلم، لقوله عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يصب منه. ولما حدثنا أحمد ابن قاسم وعبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا سعيد بن عامر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال البلاء بالمؤمن في نفسه وماله وولده حتى يلقى الله وليست له خطيئة. وأما قوله
هنا
فيه وحامته،
هنا فائدة جليلة، يعني من الملاحظ في الإسناد أنه دخل إلى طريق أو إلى كتاب الحارث ابن أبي أسامة اللي هو المسند، مسند الحارث ابن أبي أسامة. طبعا هذا المسند معظمه مفقود، وكان الموجود منه اللي هو بغية الباحث في زوائد مسند الحارث اللي عمله الهيثمي، لحد ما وجدوا جزء من المسند فطبعوه. فمن الفوائد في الأسانيد المتأخرة، طبعا ده في رد على من يقولون أن الأسانيد المتأخرة لا قيمة لها، من الفوائد أنه يمكن بواسطة هذه الأسانيد المتأخرة جمع المفقود من الكتب، يعني
تمام.
مثلا اللي وجدوه في مخطوط الحارث بن أسامة وطبعه تقريبا 5 مجلدات، باقي المسند فين؟ مسند الحارث. ممكن نجمعه من أمثال هذه الأسانيد، يعني الذي يدخل إليه ابن عبد البر، يدخل إليه أبو نعيم الأصبهاني في حلة الأولياء كثيرا، فممكن إذا جمعنا هذا نستطيع أن نجمع كثيرا من المفقود من المسند، فده في فوائد الأسانيد المتأخرة لا كمن يعني يقول أنها لا قيمة لها وأنها غير معول عليها، لا هي ليها فوائد في يعني إيجاد الأسانيد المفقودة أو الكتب المفقودة قدر الاستطاعة، وهذا من فوائدها يعني.
نعم،
نعم، جزاكم الله خير.
جزاكم الله خير. نعم.
قال رحمه الله: وأما قوله فيه وحامته أو وحامته، فقد روى حبيب عن مالك قال: حامته ابن عمه وصاحبه من جلسائه. وقال غيره: حامته قرابته ومن يحزنه موته. وقد ذكرنا في التمهيد خبر عمر بن الخطاب مع الأعرابي الذي رآه يطوف بالبيت وهو حامل امرأته، فسأله عنها، فكان من قوله: إنها أقول قامة ما تبقي لنا حامة. ومعنى قوله قامة
أو على السكت، يعني
تشديد.
إنها أقول قامة ما تبقي لنا حامة.
نعم،
أو أنها أقول قامة تقوم،
آه، أي
يعني تكنس،
أقول
يعني
قامة
شبهها بال
ما تبقي لنا
تقوم
حامة.
كل لقمة، يعني ما تبقي لنا حامة.
نعم.
قال: فكان من قوله: إنها أقول قامة ما تبقي لنا حامة. ومعنى
نعم
قوله قامة أي تقم كل شيء لا تشبع.
نعم
ومعنى قوله لا تبقي لنا حامة يقول: لا تبقي لنا أحدا قاربها ممن يحوم بها إلا شارته. دي في الهام الشيخنا
ممن
كتبها
يحوم.
ممن يحوم
ماشي.
بها. نعم
نعم.
نعم
وهذا الحديث
قال
شاهد طيب جدا لما يقول الفقهاء من مسألة العزاء، وأنه لا يتوقف على الأقارب، وإنما كل ما يحزن الإنسان من إيه من الناس ومن غيرهم، كل ما يصاب به المرء. نعم.
نعم قال رحمه الله: باب جامع الحسبة في المصيبة. مالك عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليعز الناس في مصائبهم المصيبة
الناس
بي. ليعز الناس في مصائبهم المصيبة بي.
فتكون المصيبة فاعل يعني.
نعم. ليعز الناس في مصائبهم المصيبة بي. هكذا هذا الحديث في الموطأ عند أكثر الرواة. ورواه عبد الرزاق عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: يعزي المسلمين في مصائبهم. فخالف في الإسناد والمتن.
طب لماذا خالف في الإسناد؟ نجعله عن أبيه.
لأنه جعله عن أبيه يعني القاسم بن محمد،
نعم نعم صحيح.
فهو
زاد
خالف
القاسم.
في متن، خالف في متن الحديث، وخالف في الإسناد بأن زاد راويا، فاختلفوا
نعم
هكذا على مالك، يعني يحيى رواه هكذا بدون ذكر القاسم بن محمد، وعبد الرزاق رواه بذكره، فينظر
نعم
أيهما أحفظ وأيهما، ومن الذي وافق يعني واحدا منهما من رواة الموطأ الآخرين. موازنات تعقد بين يعني الرواة عن مالك لينظروا أيهم يعني هو الأثبت والأحفظ والأكثر عددا.
نعم
نعم.
وبين الناس والمسلمين فرق، يعني عند المفاصلة يعني.
يعني لا، لأن الناس هنا الألف واللام عهدية، لأن طبعا لن يتعزى إلا المسلمون، يعني الذين تصيبوا المصيبة هم المسلمون
صحيح.
ليس كل الناس، وبالتالي هذا لا يعني ظني لا يعني يكون له وزن في
بدلالة
المؤذن
المصيبة
الثاني.
بي.
نعم يعني مش تفرق كتير في المسألة دي.
نعم، جزاكم الله خير.
إياك.
نعم. قال: وقد روي هذا الحديث مسندا عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى لفظ الموطأ في حديث سهل بن سعد وحديث عائشة وحديث المسور بن مخرمة، وروي أيضا مرسلا من وجوه منها ما ذكره ابن المبارك عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن عبد الرحمن بن سابق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصابت أحدكم مصيبة فليذكر مصابه بي وليعزه ذلك من مصيبته. وقد ذكرنا طرق الآثار بذلك في التمهيد، ونعم العزاء فيه لأمته صلى الله عليه وسلم، فما أصيب المسلمون بعده بمثل المصيبة به، وفيه العزاء والسلوى. وأي مصيبة أعظم من مصيبة من انقطع بموته وحي السماء، ومن لا عوض منه رحمة للمؤمنين وقضاء على الكافرين والمنافقين ونهجا للدين. وروي عن طائفة من الصحابة أنهم قالوا: ما نفضنا أيدينا من تراب قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا. ولأبي العتاهية شعر يقول: وإذا ذكرت محمدا ومصابه فاجعل مصابك بالنبي محمد. وله أيضا: لكل أخي ثكل عزاء وأسوة إذا كان من أهل التقى في محمد. ورحم الله أبا العتاهية فلقد أحسن حيث يقول: وكنا ركنا إلى الدنيا الدنية بعده، وكشفت الأطماع منا المساوية. قال رحمه الله مالك عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى
جزاكم الله
الله عليه
خيرا
وسلم
شيخ،
قال: نعم شيخنا وجزاكم مثل
هذه القراءة المتقنة، بارك الله لكم.
أكرمكم الله، أكرمكم الله شيخنا، الله يكرمك، جزاكم الله خيرا.
نعم. تفضل شيخ حازم. كتب
أكمل
الله
شيخ؟
أجرك. نعم تفضل.
أكمل؟
أكمل تفضل. نعم.
نعم. قال مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصابته مصيبة فقال كما أمر الله: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأعقبني خيرا منها، إلا فعل الله ذلك به. قالت أم سلمة: فلما توفي أبو سلمة قلت ذلك، ثم قلت: ومن خير من أبي سلمة؟ فأعقبها الله رسوله صلى الله عليه وسلم فتزوجها. قد ذكرنا الآثار المسندة في معنى مرسل مالك هذا في التمهيد، وفي هذا الحديث تعليم ما يقال عند المصيبة، وهو قول: لا ينبغي لمن أصيب بمصيبة في مال أو حميم أن يحيد عن ذلك، وعليه أن يفزع إليه تأسيا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومعنى قوله: إلا فعل الله ذلك به، أي آجره في مصيبته وأعقبه منها الخير، كما قال سبحانه وتعالى: من جاء بالحسنة فله خير منها، أي منها خير. قال ابن جريج: ما يمنع الرجل ألا يستوجب على الله 3 خصال، كل خصلة منهن خير من الدنيا وما فيها: صلوات من الله وهدى ورحمة. وقال سعيد بن جبير: ما أعطيت أمة ما أعطيت هذه الأمة. قوله تعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. ولو أعطاها أحدا أعطاها يعقوب أعطاها يعقوب أعطاها يعقوب أو أعطيها يعقوب
ولو أعطاها
ولو
أعطاها
تمشي
أحد
نعم ولو أعطاها
ولو أعطاها أحد أعطيها يعقوب أو ولو أعطاها أحدا أعطاها يعقوب.
يعني على المعلوم أولى،
يبقى أعطاها الثانية.
نعم.
ولو أعطاها أحدا أعطاها يعقوب، لقوله سبحانه وتعالى: يا أسفى على يوسف. ذكر سنيد عن إسماعيل بن علية عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه قال: نعي إلى ابن عباس أخوه قثم وهو في سفر، فاسترجع وتنحى عن الطريق، فأناخ صلى ركعتين أطال فيهما الجلوس، ثم قام يمشي إلى راحلته وهو يقول: استعينوا بالصبر والصلاة. قال: وأخبرنا هشيم قال:
أطال
أخبرنا
فيهما الجلوس، ما المعنى فيه؟ يعني لو كان السجود مثلا ما سألنا.
لعله كان من مذهبه رضي الله عنه الدعاء بعد التشهد بما شاء.
يعني بعدما انتهى من الصلاة أطال الجلوس.
نعم، بعدما انتهى من التشهد
قبل السلام.
قبل السلام. هذا موضع دعاء،
صحيح. نعم.
لكن يشكل عليه أن الدعاء في السجود أفضل وأولى.
أولى وأفضل.
نعم.
نعم.
قال: وأخبرنا هشيم قال: أخبرنا خالد بن صفوان عن زيد بن علي عن ابن عباس أنه كان في سفر فنعي بعض ولده فاسترجع ثم نزل فصلى ركعتين
أو
ثم
نعب،
قال:
يعني لو تكلم هكذا هو الذي
فنعى
نعم،
هو
فنعى بعض ولده.
نعم فنعى بعض ولده فاسترجع ثم نزل فصلى ركعتين ثم قال: فعلم أمرنا الله به، ثم تلا:
وممكن
استعينوا
نعي
بالصبر
بعض
والصلاة.
ولده،
أمامه
يعني
يعني.
نعي إليه.
نعم، حد أخبر يعني بموت أحد ولده.
أخبر بذلك. نعم.
فنعي بعض ولده فاسترجع ثم نزل فصلى ركعتين ثم قال: فعلنا ما أمرنا الله به، ثم تلا: واستعينوا بالصبر والصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة. قال: وذكر مالك في هذا الباب عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه قال: هلكت امرأة لي، فأتاني محمد بن كعب القرظي يعزيني بها،
على ذكر
فقال
كلمة
إنه
هلكت، هي كلمة عربية محضة تساوي كلمة مات، وهي من معجم القرآن، يعني لفظة من ألفاظ القرآن الكريم، استعملها ربنا سبحانه وتعالى مع نبيه يوسف: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك. وفي الشمائل من حديث جابر أنه تكلم بها فقال: لما هلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. من عجب أن بعض شراح الشمائل يعني علق على هذه الكلمة وقال كلاما يعني مؤداه أنه يرفض هذا، غريب يعني، حتى إن المحقق وضع له تحتها إنه من مفردات القرآن. نعم.
نعم، أحسن الله إليكم.
نعم رأيك.
قال: فأتاني محمد بن كعب القرظي يعزيني بها، فقال: إنه كان في بني إسرائيل رجل فقيه عالم عابد مجتهد، وكانت له امرأة، وكان بها معجبا ولها محبة، فماتت، فوجد عليها وجدا شديدا، ولقي عليها أسفا، حتى خلا في بيت وغلق على نفسه، واحتجب من الناس، لم يكن يدخل عليه أحد، وإن امرأة سمعت به فجاءته، فقالت: إن لي إليه حاجة أستفتيه فيها، ليس يجزيني فيها إلا مشافهته، فذهب الناس ولزمت بابه، وقالت: ما لي منه بد، فقال له قائل: إنها هنا امرأة أرادت أن تستفتيك، وقالت: إن أردت إلا مشافهته، وقد ذهب الناس وهي لا تفارق الباب، فقال: أذنوا لها، فدخلت عليه فقالت: إني جئتك أستفتيك في أمر، قال: وما هو؟ قالت: إني استعرت من جارة لي حليا، فكنت ألبسه وأعيره زمانا، ثم إنهم أرسلوا إلي فيه، أفأؤديه إليهم؟ فقال نعم والله، نعم والله. فقالت إنه قد مكث عندي زمانا، فقال ذلك أحق لردك إياه إليهم حين أعاروكيه زمانا. فقالت أي يرحمك الله، أفتأسف على ما أعارك الله ثم أخذه منك وهو أحق به منك؟ فأبصر ما كان فيه ونفعه الله بقولها. قال أبو عمر ليس في قول المرأة. قال أبو عمر ليس في
بالنسبة
قول المرأة.
لمسألة فوجد، صحيح، فوجد
نعم.
عليها وجدا شديدا، ما ذكره هنا الإمام اللهم صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم السندي في مسند الشافعي، ذكر إن فيها الفتح والضم والكسر. نعم، يعني الأمر أوسع مما كنت قلت في البداية يعني.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. قال أبو عمر ليس في قول المرأة ولا ما ذكرت ما ذكرته من العارية على جهة ضرب المثل ولا ذكرته.
أو ذكرته. نعم.
قال أبو عمر ليس في قول المرأة ولا ما ذكرته من العارية على جهة ضرب المثل ما يدخل في مذموم الكذب، بل ذلك من الخير المحمول عليه صاحبه. وقد قال رسول
وله
الله صلى الله
شاهد
عليه
أو
وسلم
أسوة بحديث يعني لابن عبد البر، لأن المرأة طبعا هي السابقة على أم سلمة ولا أم سليم، صحيح؟
أي حديث؟
حديث الولد الصغير لما مات وتزينت له فوقع عليها ثم قالت له يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوما
نعم
أعاروا أهل بيت عارية؟
نعم
ففيه نفس الأمر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا وأقره، يعني لم ينكر عليها،
نعم
يكون هذا يعني بسند رفيع. نعم،
نعم صحيح، جزاكم الله خير.
جزاكم الله.
نعم جزاكم الله.
جزاكم
قال بل ذلك من الخير المحمول عليه صاحبه، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالكاذب من قال خيرا أو نما خيرا أو أصلح بين اثنين. وهذا خبر حسن عجيب في التعازي ليس في كل الموطئات، وليس فيه ما يحتاج إلى شرح ولا تفسير ولا اجتهاد.
يحتاج
وفي معنى هذا ما يحتاج إلى شرح ولا تفسير ولا اجتهاد. ما يحتاج؟
نعم نعم
نعم. وليس فيه ما يحتاج إلى شرح ولا تفسير ولا اجتهاد. وفي معنى هذا الخبر من النظم قول لبيد وما المال والأهلون إلا وديعة، وما المال والأهلون إلا وديعة ولا بد يوما أن ترد الودائع. وقول محمد بن دينار إنما أنفسنا عارية والعواري مصيرها أن تسترد، نحن للآفات اعتراض فإن أخطأتنا فلنا الموت رصد. وباب التعازي باب لا تحاط أقوال الناس فيه، وخير القول قول صادف قبولا فنفع. ومن أحسن ما جاء في هذا المعنى ما عزى به عمرو بن عبيد سهم بن عبد الحكم بن عبد الحميد على ابن هلك، فقال إن أباك كان أصلك وإن ابنك كان فرعك، وإن امرأ ذهب أصله وفرعه لحري أن يقل بقاؤه. وكتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز أما بعد يا أمير المؤمنين فإن طول البقاء إلى فناء ما هو، فخذ من فنائك الذي لا يبقى لبقائك الذي لا يفنى والسلام. قال رحمه الله باب في المختفي وهو النباش. قال الأصمعي أهل المدينة يسمون النباش المختفي. قال مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أنه سمعها تقول لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المختفي والمختفية، يعني نباش القبور. مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول كسر عظم المسلم ميتا ككسره وهو حي، يعني في الإثم. وأما حديث أبي الرجال فقد روي مسندا من حديث مالك وغيره عن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم الرجال صح شيخنا ولا ايه؟ ولا تشكيلة الرجال؟
لا
هو
انا لا
محمد بن عبد الرحمن أبو الرجال، هذا محمد بن عبد الرحمن كان له 10 من الولد من
يعني هي
الذكور يعني.
الرجال. نعم
الرجال
صحيح،
يعني. نعم الرجال،
نعم احسن الله
نعم
اليكم،
لقب اشتهر به.
لولده.
جزاكم الله خير.
نعم، لأنه رزق 10 من الذكور.
نعم ان شاء الله.
احسن الله اليكم. قال: واما حديث ابي الرجال فقد روي وقد ذكرناه في التمهيد لمالك مسندا هكذا، وليس في الموطأ الا مرسلا عن عمرو، وهو الصحيح فيه عن مالك، وانما سمي النباش مختفي والله اعلم لاظهاره الميت واخراجه اياه بعد دفنه من قبره، لان اخفيت تكون بمعنى سترت وبمعنى اظهرت، وقيل خفيت اظهرت واخفيت سترت. وقد قرأت هذه الآية: إن الساعة آتية أكاد أخفيها وأخفيها، فمن قرأ أخفيها يريد أكاد أخفيها في النفس، ومن قرأ أخفيها أي أظهرها. وقد ذكرت الشواهد من الشعر على ذلك في التمهيد. وفي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النباش دليل على تحريم فعله والتغليظ فيه، كما لعن شارب الخمر وبائعها وآكل الربا ومؤكله. واختلف الفقهاء في قطع النباش، فرأى جماعة من أهل العلم قطعه، مالك وأصحابه، واحتج ابن القاسم وغيره بقول الله عز وجل: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، وقالوا: القبر حرز وستر للكفن، كأنه بيت للحي. وقد أتى في أحاديث كثيرة أن القبر بيت، وقال الكوفيون: لا قطع على النباش وعليه العقوبة، لأن الميت لا يملك، ولا يصح القطع إلا على من سرق من ملك ملك في حوزة. وأما قول عائشة: كسر عظم المسلم الحديث، فقد روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رواه عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن سعيد بن أبي سعيد عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسره حيا. وقوله يعني في الإثم تفسير حسن، لأنهم مجمعون على رفع القود في ذلك والدية، فلم يبق إلا الإثم.
جزاكم الله خير يا شيخ.
وجزاكم مثله، شكرا لكم.
كتب الله أجرك.
اللهم آمين يا رب.
تفضل شيخ حماد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد، فبإسناد فضيلتكم إلى الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتاب الاستذكار قال: باب جامع الجنائز. ذكر فيه مالك عن هشام بن عروة عن عباد بن عبد الله بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت وهو مستند إلى صدرها، وأصغت إليه يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. هذا حديث مسند صحيح، وفيه الندب في الدعاء بالغفران والرحمة تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان هو الداعي لذلك وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فأين غيره منه؟ والدعاء مخ العبادة لما فيه من الإخلاص والخضوع والضراعة والرجاء، وذلك صريح الإيمان واليقين. وإنما يخشى الله من عباده العلماء، والمؤمن خوفه ورجاؤه معتدلان. ومعلوم أن الأنبياء والرسل أشد خوفا لله وأكثر إشفاقا ووجلا، ولذلك كانوا أرفع درجات وأعلى منازل. وقد أثنى الله على الذين كانوا يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة. وأخبر الله عز وجل عن دعاء الأنبياء بالرحمة والعصمة بما فيه شفاء لذوي النهى. أما قوله ألحقني بالرفيق الأعلى، فمأخوذ عنده من قول الله عز وجل: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقيل الرفيق الجنة، وقيل الرفيق الأعلى ما على فوق السماوات السبع، وهي الجنة، والله أعلم. قول عائشة بعد هذا من بلاغات مالك أنه بلغه أن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي يموت حتى يخير. قالت: فسمعته يقول: اللهم الرفيق الأعلى، فعرفت أنه ذاهب. يفسر ما قبله كأنها قالت: إنه خير بين البقاء في الدنيا وبين المصير إلى الله، فاختار الرفيق الأعلى. وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخير بين الدنيا والآخرة إلا اختار الآخرة، لأن الدنيا فانية، وما مضى منها وإن كان طويلا فكالحلم إذا انقضى، ودار البقاء في الخير الدائم أولى باختيار ذوي النهى. وليس في مسند مالك ذكر التخير، وإنما ذكره فيما بلغه، وقد ذكرناه فيما في بلاغاته في التمهيد مسندا من حديث إبراهيم بن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي مرض إلا خير بين الدنيا والآخرة. قالت: فلما كان في مرضه الذي قبض فيه أخذته بحة شديدة، فسمعته يقول مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين: وحسن أولئك رفيقا، فعلمت أنه خير. وهذا يقتضي معنى حديث بلاغ مالك ويعضده، وقد روي من وجوه أن الله عز وجل خيره بين الدنيا، خيره صلى الله عليه وسلم بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة، من حديث مالك وغيره عن أبي النضر: وخير أن يؤتى مفاتيح خزائن الأرض أو ما عند الله فاختار ما عند الله. والآثار في ذلك كثيرة صحاح، ذكرنا منها في التمهيد حديث عائشة خاصة لقول مالك أنه بلغه عن عائشة. وذكر الحديث مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال له: هذا مقعدك حتى يبعثك الله إلى يوم القيامة. هكذا قال يحيى في هذا الحديث: حتى يبعثك الله يوم القيامة، هو معنى مفهوم على معنى التفسير والبيان لحتى يبعثك الله. وقال القعنبي: حتى يبعثك الله يوم القيامة، وهذا أثبت وأوضح من أن يحتاج فيه إلى قول. قال فيه ابن القاسم: حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة، وهذا أيضا بين، يريد حتى يبعثك الله إلى ذلك المقعد وإليه تصير. وهو عندي أشبه لقوله عرض عليه مقعده، لأن معنى مقعده عندي والله أعلم مستقره وما يسير إليه من جنة أو نار. وكذلك رواه ابن بكير كما روى ابن القاسم، وقد روي عن ابن بكير: حتى يبعثك الله لم يزد. واختلف في هذا الحديث أيضا على عبيد الله بن عمر قريبا من الاختلاف فيه على مالك فيما وصفنا. ويحتمل أن تكون الهاء في حتى يبعثك الله إليه راجعة على الله تعالى ذكره، أي إلى الله، فإلى الله المصير وإليه ترجع الأمور، والأول أظهر عندي والله أعلم. وفي هذا الحديث دليل على أن الجنة والنار مخلوقتان كما يقول جماعة أهل السنة، وهم الجماعة الذين هم الحجة أهل الرأي والآثار. ويدل على ذلك قول الله عز وجل: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، وقوله تعالى: لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. وقال: إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. وقال لإبليس: اخرج منها فإنك رجيم. وقال عز وجل في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها الحديث، وقوله عليه الصلاة والسلام اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها المساكين، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء، وقوله دخلت الجنة فأخذت منها عنقودا، وقوله عليه الصلاة والسلام لما خلق الله الجنة حفها بالمكاره وخلق النار فحفها بالشهوات. والآثار في أن الجنة والنار قد خلقتا كثيرة جدا، ومما يدل على أن المراد في هذا الحديث الجنة والنار ما حدثنا محمد بن خليفة قال حدثنا محمد بن الحسين، يعني الإمام الأجري رحمة الله عليه، قال حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا الفريابي قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم الدمشقي الدمشقي قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثنا ابن أبي ذئب عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت تحضره الملائكة، فإذا كان الرجل الصالح قالوا اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان، فذكر الحديث. وفيه قال فيجلس الرجل الصالح في قبره غير فزع، ويفرج له فرجة إلى النار، ويفرج له، لكن هو غير فزع يبين حال جلوسه، فيجلس الرجل الصالح في قبره غير فزع ويفرج له فرجة إلى النار، فينظر إليها يحطم بعضها بعضا، فيقال له انظر إلى ما وقاك الله، ثم يفرج له فرجة إلى الجنة فينظر إلى زهرتها وما فيها، فيقال له هذا مقعدك، وذكر تمام الحديث. وفيه بيان وتفسير حديث البراء رضي الله عنه، وقد ذكرناه بإسناده في التمهيد. وفيه قال فتعاد روحه إلى جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه ويقولان له من ربك، فيقول ربي الله، ويقولان له ما دينك، فيقول دين الإسلام، ويقولان له من نبيك، فيقول نبي محمد عليه الصلاة والسلام، فينادي مناد من السماء صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال فيأتيه من طيبها وروحها ويفتح له في قبره مد بصره الحديث. وفيه في الكافر أنه يفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها، ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، أو قال ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. وهذا الحديث يفسر أيضا حديث ابن عمر المذكور في هذا الباب، ويبين المراد منه والله أعلم، والأحاديث بهذا المعنى كثيرة جدا. وأما قوله إن أحدكم، فإن الخطاب موجه إلى أصحابه وإلى المنافقين والله أعلم، فيعرض على المؤمن مقعده من الجنة وعلى المنافق مقعده من النار. وفي هذا الحديث الإقرار بالموت والبعث بعده والإقرار بالجنة والنار، وكذا يستدل به من ذهب إلى أن الأرواح على أفنية القبور، وهو أصح ما ذهب إليه في ذلك والله أعلم. ذهب نعم وأصح ما ذهب إليه في ذلك والله أعلم، لأن الأحاديث بذلك أحسن مجيئا وأثبت نقلا من غيرها. والمعنى عندي أنها قد تكون على أفنية قبورها، لا على أنها لا تريم ولا تفارق أفنية القبور، بل هي كما قال مالك رحمه الله تعالى أنه بلغه أن الأرواح تسرح حيث شاءت. وعن مجاهد أنه قال الأرواح على القبور 7 أيام من يوم دفن الميت لا تفارق ذلك والله أعلم. قال مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل ابن آدم تأكله الأرض إلا عجب الذنب منه خلق وفيه يركب. تابع يحيى قوم على قوله تأكله الأرض، وقال الطائفة يأكله التراب، والمعنى واحد. وعجب الذنب معروف، وهو العظم في الأسفل بين الأليتين الهابط من الصلب، ويقال لطرفيه العصعص، ويقال عجب الذنب وعجم الذنب وهو أصله. وظاهر هذا الحديث وعمومه يوجب أن يكون بنو آدم في ذلك كلهم سواء، إلا أنه قد روي في أجساد الأنبياء وأجساد الشهداء أن الأرض لا تأكلهم، وحسب كما جاء في شهداء أحد وغيرهم. وهذا دليل على أن اللفظ في ذلك لفظ عموم يراد به الخصوص، والله أعلم. فكأنه قال كل من تأكله الأرض فإنه لا يؤكل منه عجب الذنب، وإذا جاز أن لا تأكل الأرض عجب الذنب جاز أن لا تأكل الشهداء. وذلك كله حكم الله وحكمته، وليس في حكمه إلا ما شاء، وإنما يعرف من هذا ما عرفنا به، ويسلم له إذا نعم وإنما يعرف من هذا ما عرفنا به ويسلم له إذا جهل عليه ويسلم له إذا جهل
إذا
عليه
جهل عنه
جهل عليه يعني ظني جهل عليه يعني تقول عليه بجهل.
نعم.
ويسلم له إذا جهل عليه، لأنه
يسلم له إذا تقول عليه بجهل،
يعني يسلم الظاهر في حين أن الغير يقولون بأشياء يعني لا تستفاد من ظاهر الكلام.
يسلم للخبر إذا فسر بخلاف ظاهره.
نعم. بدليل قوله لأنه ليس برأي.
نعم.
قال ويسلم له إذا جهل عليه لأنه ليس برأي، ولكنه قول من يجب التسليم له صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا في التمهيد حديث جابر رضي الله عنه قال استصرخ بنا إلى قتلانا يوم أحد، وأجرى معاوية بن أبي سفيان العين، واستخرجناهم بعد 46 سنة لينة أجسادهم تمشي أطرافهم. وأما قوله منه خلق وفيه يركب، فيدل على أنه ابتدأ خلقه وتركيبه من عجب الذنب، وهذا لا يدرك إلا بخبر، ولا خبر عندنا فيه مفسر، وإنما فيه جملة ما جاء في هذا الخبر. وأما الأحاديث في خلق آدم عليه الصلاة والسلام فقد ذكرنا منها في التمهيد بعض ما وصلنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك الأنصاري أنه أخبره أن أباه كعب بن مالك رضي الله عنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما نسمة المؤمن طير يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. اختلف أصحاب الزهري عنه في هذا الحديث، فروته طائفة عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه كما رواه مالك، ورواه آخرون عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك، ورواته طائفة أخرى عن ابن شهاب عن ابن كعب بن مالك ولم يسموه عن كعب، وقد ذكرناهم في التمهيد. والقول عندي في ذلك قول مالك ومن تابعه، والله أعلم. وقد ظن قوم أن هذا الحديث يعارضه ظاهر حديث ابن عمر المتقدم، المتقدم ذكره قوله إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده بالغداة والعشي الحديث، وقالوا إذا كان يسرح في الجنة ويأكل منها فهو في الجنة في جميع أحيانه، فكيف يعرض عليه منها مقعده بالغداة والعشي خاصة؟ وهذا عندي ليس كما ظن، لأن حديث كعب بن مالك هذا معناه في الشهداء خاصة، وحديث ابن عمر في سائر الناس. والدليل على ذلك أن سفيان بن عيينة روى هذا الحديث عن عمرو بن دينار عن ابن شهاب عن ابن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أرواح الشهداء طير خضر يعلق في شجر الجنة أو يعلق في شجر الجنة. وقد ذكرنا
يكون
إسناده.
فعلا
نعم.
صحيح.
وقد ذكرنا تعلق.
مثل حديث الباب.
نعم. وقد ذكرنا إسناده عن ابن عيينة في التمهيد. وذكرنا حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشهداء يغدون ويروحون إلى رياض الجنة، ثم يكون مأواهم إلى قناديل معلقة بالعرش. الحديث ذكرناه من طرق هناك والحمد لله. وروى ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إن أرواح الشهداء تجول في طير خضر تعلق من ثمر الجنة، فهذا أكله. فهذا نص يخص أرواح الشهداء دون سائر الناس، فالشهيد يسرح في الجنة ويأكل منها. يقول الله عز وجل في الشهداء: إنهم أحياء عند ربهم يرزقون. أنهم أحياء عند ربهم يرزقون، فخصهم
هو ممكن
بهذه
للنقل
الفضيلة.
يعني عشان القول.
نعم. فخصهم بهذه الفضيلة فلا يشركهم فيها غيرهم. والنسمة الأرواح تذهب وتجيء وتسبح وتأكل كأنها طير قد قيل خضر. وهذا هو الصحيح، لا رواية من روى في أجواف طير، لأنه لا يجتمع في جسد روحان، روح المؤمن وروح الطير. هذا محال تدفعه العقول لمخالفته الأصول. وإنما الرواية الصحيحة والله أعلم رواية من روى في أرواح الشهداء كأنها طير لا في جوف طير، وهو ظاهر حديث مالك هذا في قوله: إنما نسمة المؤمن طائر، ولم يقل في جوف طائر. وروى الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال: سئل عبد الله بن مسعود عن أرواح الشهداء، قال: أرواح الشهداء عند الله كطير خضر في قناديل تحت العرش، تسرح في الجنة حيث شاءت، ثم ترجع إلى قناديلها، فيتطلع إليها ربها فيقول: ماذا تريدون؟ فيقولون: نريد أن نرجع إلى الدنيا فنقتل مرة أخرى. وفي هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قوله: كطير حسن أيضا. وفي قول ابن مسعود: تسرح في الجنة، ما يعضد رواية من روى تعلق بفتح اللام، لأن معنى ذلك تسرح، ومن روى تعلق بضم اللام فالمعنى فيه عند أهل اللغة تأكل وترعى ونحو هذا. ولمجاهد في قول الله عز وجل في الشهداء: أحياء عند ربهم يرزقون، قال: ليس هم في الجنة، ولكن يأكلون من ثمارها ويجدون ريحها. قال أبو عمر: ظاهر حديث مالك يرد قول مجاهد هذا، لأن فيه: إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة. ومن ادعى أن شجر الجنة وثمرها في غيرها فقد أحال ظاهر الحديث. وقد استوعبنا القول في شرح معنى هذا الحديث ولفظه في التمهيد والحمد لله. وأما قوله نسمة المؤمن فالنسمة الروح عند جماعة العلماء على ظاهر الحديث، وحجتهم قوله في الحديث: حتى يرجعه الله إلى جسده. وقد قيل إن النسمة الإنسان، بقوله صلى الله عليه وسلم: من أعتق نسمة مؤمنة. وقال علي رضي الله عنه: لا والذي خلق الحبة وبرأ النسمة. قال ذو الرمة: بأعظم منه تقى في الحساب، إذا النسمات نقضن الغبار. والعرب تعبر عن المعنى الواحد بألفاظ شتى وعن معاني متقاربة بمعنى واحد، هذا كثير في لغتهم. قال حدثنا عبد الوارث وسعيد قال حدثنا قاسم قال حدثنا محمد قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاوية عن الأعمش. المفترض أبو معاوية، هو أبو معاوية الضرير عن الأعمش. قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال: سألنا ابن مسعود عن هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فقال: أما إنا قد سألنا عن ذلك، أرواحهم طير خضر تسرح في الجنة في أيها شاءت ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. وذكر تمام الخبر. وذكر ابن أبي الدنيا قال: حدثنا خالد بن قداش قال: سمعت مالك بن أنس يقول: بلغني أن أرواح المؤمنين مرسلة تذهب حيث شاءت. مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تبارك وتعالى: إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه، وإذا كره لقائي كرهت لقاءه. قال أبو عبيد في معنى هذا الحديث: ليس وجهه عندي أن يكون الإنسان يكره الموت وشدته، فإن هذا لا يكاد يخلو منه أحد، نبي ولا غيره. ولكن المكروه من ذلك إيثار الدنيا والركون إليها، وكراهية أن يصير إلى الله تعالى والدار الآخرة، ويريد المقام في الدنيا. مما يبين ذلك أن الله تعالى قد عاب قوما بحب الحياة الدنيا، فقال: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. وقال في اليهود: ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة. وقال: ولا يتمنونه أبدا. فهذا يدل على أن كراهة لقاء الله ليس كراهة للموت، وإنما كراهة النقلة من الدنيا إلى الآخرة. قال أبو عمر: الذي أقول في معنى هذا الحديث ما شهدت به الآثار المرفوعة، وهي الملجأ والحجة لمن لجأ إليها. وذلك والله أعلم عند معاينة الإنسان ما يعانيه عند حضور أجله، فإذا رأى ما يكره لم يحب الخروج من الدنيا ولا لقاء ما عاين مما يصير إليه، وأحب لو بقي في الدنيا ليتوب ويعمل صالحا. وإن رأى ما يحب أحب لقاء الله والإسراع إلى رحمته لحسن ما يعاين من ذلك. حدثنا سعيد وعبد الوارث قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا ابن وضاح قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا وهو يكره الموت ويقطع به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان ذلك كشف له. قال: حدثنا خلف بن قاسم قال: حدثنا حمزة بن محمد قال: حدثنا أحمد بن شعيب قال: حدثنا هناد بن السري عن أبي زبيد عن مطرف عن عامر الشعبي عن شريح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قال شريح: فأتيت عائشة فقلت: يا أم المؤمنين، سمعت أبا هريرة يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا، إن كان كذلك فقد هلكنا. فقالت: وما ذاك؟ قلت: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، وليس منا أحد إلا وهو يكره الموت. قالت: قد قاله رسول الله، ولكن ليس الذي يذهب إليه، ولكن أرى إذا شخص البصر وحشرج الصدر، ولكن ليس الذي يذهب إليه. يعني
من الذي يذهب أو يذهب
أو تذهب أنت بفهمك؟ ولكن ليس الذي تذهب إليه، ولكن أرى إذا شخص البصر وحشرج الصدر واقشعر الجلد. فعند ذلك من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فهذه الآثار قد بان فيها أن ذلك عند حضور الموت ومعاينة ما هنالك، وذلك حين لا تقبل توبة التائب إن لم يتب قبل ذلك. وروى شيبان عن قتادة في قوله عز وجل: ولتعلمن نبأه بعد حين، قال بعد الموت. فأدري وروى شيبان أم شبابه، يعني الله أعلم. قال: وقال الحسن: يا ابن آدم عند الموت يأتيك الخبر اليقين. وروى الزنجي مسلم بن خالد عن ابن جريج: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، قال عند الموت يعلم ما له من خير وشر.
ما له
من خير وشر.
نعم نعم جزاكم الله خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.